نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، من خلاله نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج وما يصلنا منكم. نعرض هذه الأسئلة على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية نرحب بكم فنقول السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ ثامر محمد خليفة من قطر، يقول بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو مفهوم الأخوة الإسلامية في الإسلام وكيف يطبقها المسلم حيث اختلفت على الناس هذه الأخوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبنعمة الله بالإسلام أصبح المسلم إخوانا، متوادين، متحابين، متآلفين، متعاونين، متناصرين. ولهذا لما هاجر النبي إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين تلك الأخوة الصادقة التي ما عرف التاريخ مثيلها، أخوة صادقة حتى أن بعضهم تنازل عن امرأتيه لصاحبه وواسهم بأب الأموال وكل شيء، إلى أن فتح الله على الجميع وأغنى الله كل من فضله. وقال جل وعلا: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تفيء عن أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمن إخوة، فالمؤمن إخوة، ولهذا شرع لهم أن يصلحوا ذات بينهم وأن لا يتركوا إخوان يتنازعون ويختلفون. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن لازم الأخوة المحبة بالله بأن تحبه بالله، لا لنسب ولا لمال ولا وطن، وإنما مصدر المحبة كونه مطيعا لله مستقيما على طاعة الله. ومن آداب الأخوة أن تنصحه إذا رأيته مخطئا وتعمل على الصواب. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردع عن الظلم فذاك نصرك إياه. فإذا خلص من ظالم العباد ومنعته من ذلك كنت ناصرا له. وهذه حق الأخوة، ومن حق الأخوة ما قاله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المسلم لا يظلمه، المؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. الحديث التقوى هنا، وأشار إلى صدره، ثم قال: بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن لازم الأخوة ألا أحقر أخي بل أعز وأرفع شأنه، وألا أكذب عليه، وألا أخدعه، وألا أخونه، وألا أظلمه، وألا أجني عليه، بل أحترم دمه وأحترم ماله وأحتم عرضه وأحبه في الله كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فما تحب من الخير والغنى والراحة البال وانشراح الصدر فأحب لأخيك واسه عند الحاجة واقض حاجته وفرج همه ويسر عسره واكسب كربته وكن معه متعاون على الخير والتقوى. فتلك الأخوة الصادقة التي نرجو الله يمنحنا وإياكم. ليس بالدعوة ولكن عند حقائق الأمور إذا احتاج إليك أخوك وجدك أخا عزيزا رحيما كريما شجاعا تبذل جهدك في سبيل الإصلاح له وما يصلح وما يدعو الشر عنه، تعوده إذا مرض، إذا مات تساهم قضاء دينه بتنفيذ وصيته، كل ذلك من حقوق المسلم على المسلم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب، وضيف حلقة هذا اليوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل حفظكم الله إلى الأخ ثامر من مكة المكرمة، يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن نسمع كلمة في هذا البرنامج المبارك عن عظم قتل النفس بغير حق.
إخواني، قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وهي مصدر عظيمة تلي الشرك في العقوبة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآية. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق. الآية. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل من الخطأ، أي ما كان يتعمد قتله، لأن تعمد القتل من كبائر الذنوب. حتى ذهب الصحابة وبعض العلماء إلى أن قاتل النفس قاتل الغير بغير حق لا توبة له، لأن جرمه عظيم. والله يقول: من أجل إذا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فحرام عليك قتل مسلم بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وفي الحديث: لا يزال عبد في فسحة من دينه ما لم يسلك دما حراما. وفي الأثر: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. فلنتق الله والنبي في أنفسنا ونجد دماء الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا الأخ أبو يحيى من الرياض يقول: يسأل عن كيفية الشكر بعد أن من الله عليه عز وجل بكثير من النعم ومنها نعمة الصحة، يقول: كيف الطريقة لذلك؟
شكر النعم يكون بالقلب، بأن يعتقد المسلم أن هذه النعم من الله فضلا وكرم وجوده وإحسانه، من فضله وكرم وجوده وإحسانه له الحمد في الأولى والآخرة. أن يشكر الله بلسانه فيثني على الله ويحمده كلما قام وقعد، وفي كل لحظات يحمد الله على نعمة الصحة والعافية وسلامة الأعضاء من كل مكروه، وينظر إلى من ابتلوا بأنواع الأمراض والأوجاع وقد عافاه الله من شر كثير منها وكلها، فليحمد الله على هذه النعمة. كذلك أيضا يشكر الله بجوارحه، فتنطلق الجوارح بأداء الصلاة والصيام والزكاة والحج والقيام بالواجب وشكر الله على هذه النعمة دائما وأبدا، فيحمد الله ويثني عليه ويسأل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال صلى الله عليه وسلم: معاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة تقول: اللهم أعني على ذكرك وأعني على شكرك وأعني على حسن عبادتك. فشكر الله بالأقوال والأعمال، الصلوات والمحافظة على شكر الله النعمة، أداء الزكاة من شكر النعمة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإنفاق على تربية الأولاد، الإنفاق على الزوجة وتربية وتوجيهها، كل ذلك من أنواع شكر النعمة، لأن الشاكر لنعمة الله هو الذي يؤدي حق هذه النعمة بالقول والفعل.
أثابكم الله. هذا أبو إبراهيم من عرعر يقول: شخص تزوج زوجة ثانية فغضبت زوجته الأولى وخرجت من المنزل وطلبت منه أن يطلق الزوجة الثانية وإنها لن تعود حتى يطلقها، فاستجاب لطلبها وطلق الجديدة بعد 10 أيام تقريبا من عقد النكاح. ما حكم ما فعلت الزوجة ومن شاركها في ذلك؟ هل عليهم إثم بذلك؟
يجب على المسلم أن يقبل شرع الله وأن يرضى بذلك ويطمئن. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على المسلمة أن تشرع الله وأن تعلم أن تعدد الزوجات شريعة شرع الله. أباح التعدد للحر أربعة، أباح التعدد للحر أربعة، وهذا منتهى ذلك. فيعلم أن هذا حكم شرعي على المسلم، أن هذا حكم شرعي جائز. ومن أنكر التعدد أو شك في شرعيته أو اعتقد أنه باطل فهذا ضلال ورد على الله ورسوله. إنما على المسلم أن يتقي الله إذا عد الزوجات بالعدل والإحسان والمواساة بينهن. لكن كون المرأة تصغي إلى ما يذاع ويقال من تضخيم القضية وأن التعلق جريمة، لا، ما هو جريمة، هو خير وليس بجريمة لمن اتقى الله وخافه. فعليك أيها المسلم اتقي الله وتراقب الله، واعلمي أن طلبك الطلاق من زوجك لأجل يطلق الأولى طلب سيء وعمل سيء لا يجوز قبوله ولا يجوز عليه ساعدة على هذا الجرم. ما هو خطأ هذا، زوج عدل مو بحرام، هو عدل الحلال ما بقى في حرام. كون أخذ زوجة ثانية يكتفي بمحل الله لها، أما حرم ليس عيب فيه، هذا إنسان محاول على عرضه يحب أن يكتفي ما بح الله له أما حرم الله عليه. فإياكم يا أخوات أن تنكروا هذه الشريعة، هي حق وشرع أن دين الله به. ومن اعتقد ومن شك في هذا التعدد أو رأى أنه مشين أو رأى أنه عمل ناقص أو أن هذا ضلال، يخشى على بعض هؤلاء أن يخرجوا من الإسلام حين يشعرون. لأن من شك في أوامر الله وارتاب فيها فهو على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. الزوجة عدد يعرف أن التعدد فيه بعض المشاكل، لأن طبيعة النساء الغيرة من الضرات. فأنت أقدمت على أمر مو سهل، فالواجب أن تروي نفسك وأن توطئ بالصبر وعدم الطيش وألا تسجل الأولى بطلبها. فإذا أعرضت عنها قليلا ربما تعود إن شاء الله وتمشي الأمور على مجاريها.
أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر. الرسالة وصلت من جدة، بعثها الأخ أبو طلال، يقول: السلام عليكم، كيف يكون عمل الإنسان خالي من الرياء وإذا كان الإنسان يعتقد أن عمله هذا رياء أو يوسوس له الشيطان؟
يا أخي، الرياء من المصائب العظيمة، لأنه ينافي الإخلاص لله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والرياء والإخلاص أمران في القلب، يعلم الله من قلبك. فلو أديت الأعمال الصالحة ناويا ثناء الناس عليك ومدحهم لك وتعظيمهم لك ولم يخرج وقصدك وشاء الله كنت من الخاسرين. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال بعض السلف ترك العمل لأجل الرياء وعمل جزء الرياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما كلها. فيا أخي إياك والشكوك والظنون، أخلص لله عملك وابتغ وجه الله والدار الآخرة، ولا يهمنك مدحك الناس أم ذموك، أخلص لله فيما بينك وبينه. وإياك وقابوس الشيطان بأن يقول لك أنت مراء الله، أنت مخلص إن شاء الله، استقم وليعلم من قلبك أن فعلك العبادة طاعة لله جل وعلا، ليس لأحد في شركة. يقول صلى الله عليه وسلم جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما في غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا من بريء.
أثابكم الله. المستمع شمس الدين عبد الحميد يسألكم سماحة الشيخ، يقول: ما هي المدة الشرعية في غياب الزوج عن الزوجة؟
في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقعت هذه القضية، فرأى رضي الله عنه أن الرجل لا يغاب عن امرأته أكثر من 6 أشهر، 4 إقامة وشهر ذهاب وشهر مجيء. وهذه أمور تقوم بالعرف والعادة، إلا أني أقول ينبغي للمسلم ألا يهجر زوجته طويلة، وأن يقضي وقت الإجازات ليقضي وطره مع زوجته، فإن لها عليه حقا، وهجرانها عاما كامل من غير إتيان لها يعرض الخطر. فالواجب على الزوج المسلم أن يتقي الله، يطلب المعيشة، ولكن ليضع في نصب عينيه الإجازة السنوية للعامل ويغتنمها للبقاء مع أهله، فذاك من الخير.
بارك الله فيكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بميم صاد المالكي، يقول: كيف التخلص من الحسد؟
الحسد مركوز في طبيعة الإنسان، هذا أمر معروف، لكن التخلص منه يكون بقوة الإيمان بالله والرضا بقضاء وقدره، والعلم التام أن ما يقضي الله ويقدر دائم على كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال العدل وكمال العلم، وأن الله حكيم عليم في إغناء من يغني وإفقار من يفقر. قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والحسد خلق إبليس، حسد أبانا آدم لما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة، حسده حتى وصل بالمعصية. وهو من أخلاق اليهود: أم يحسد الناس على ما آتاهم فضله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم فحسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. فاليهود والنصارى يحزنها الأمة على ما شرفها الله من إكمال الدين وإتمام النعمة وشمول هذه الشريعة الإسلامية ونصر كل الشرائع، يحزن على هذه النعمة فيسعون في إضلالنا وإفسادنا وتدمير كياننا، ونرجو الله أن لا يمكنهم مما يريدون.
بارك الله فيكم. هذا السائل عمر عبد الله من جدة يقول: ما هي سنن الرواتب، وهل تدخل صلاة الاستخارة في ذلك؟
سنن الرواتب، قال ابن عمر حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وجاء في حديث: من حافظ على ركعة في يوم حرمه الله على النار، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قفج. وجاء بحديث: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. فرواتب الرواتب قبل الصبح بعدها ينبغي المحافظ عليها وملازمتها، لأنها تجبر ما حصل علينا من نقص فرائضنا، فمنا يسلم عن تقصير ونقص وإخلال، لا بد من هذا من يكون من ذلك. فلنجعل هذه النوافل حصن لنا ودفع لسيئاتنا وجبرا لنقص صلاتنا، فإن أول ما يحاسب العبد أن يقيم من عمل صلاته، فإن صلى فقد أنجح وأفلح ونجح، وإن لم تصل قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. فتطوع في الرواتب والصلوات تجبر النقص الحاصل عن فرائضنا، نسأل الله السلامة والعافية.
وصلاة الاستخارة
مستقلة، لأنه قال: إذا هم بالأمر فليصل ركعتين، فهي مستقلة.
نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. بعث السؤال أبو فارس من جازان، يقول: هل يجوز للإمام أن يرفع من الركوع وأن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد مع بعضها؟
الكما والأفضل أن يكون التكبير بين الركن المنقول منه وانتقل إليه والمنقول إليه. فمثلا إذا قلت سمع الله لمن حمده اجعل سمع الله لمن حمده بينك وبين القيام والركوع، اجعلها بين القيام والركوع ولا تجعلها وأنت قائم، وإنما تكون بين الركوع وبين القيام. كذلك التكبير السجود اجعله بين ذلك، قلت من سبحان ربي رب اغفر لي ثم أردت السجود فاجعل السجود بين رب بين نهاية الذكر وبين وقوع جبهتك على الأرض، بمعنى لا تجمعينهما. أما الذي يقول سمع الله ربنا لك الحال، هذا خلاف السنة، الأولى أن نقول سمع الله لمن حمده ثم نقول ربنا ولك الحمد، ونقول سمع الله لمن حمده بين القراءة وبين الركوع.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة، هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونذكركم برقم التواصل على الجوال رقم 0534700 للرسائل فقط. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.